ثم قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، يعني المنافقين المذكورين سابقا. وأم هي المنقطعة المحذرة ببل والهمزة. أم يعني بل أحسب المنافقون الذين في قلوبهم مرض، ولذلك أم هي المنقطعة المحذرة ببل والهمزة، بل أحسب. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، مرض نفاق وكفر، أن لن يخرج الله أضغانهم، لن يخرج يعني لن يظهر الله أضغانهم، هي ما يجمر من المكروه. أضغان جمع جذل، واختلف في معنى أضغانهم. قال السدي رحهم، وقال ابن عباس حسدهم، وقال قطرب عداوتهم، وأنشد كل ابن ما أردت بمنطق ساء الصديق وسيد الأضغان. وقيل أضغانهم أحقادهم، وقال عمرو بن كلثوم: فإن الضغن بعد الضغن يفشو عليك ويخرج الداء الدفينة. وقال الجوهري: الضغن والضغينة الحقد، وقد ضغن عليه ضغن وتضاغن القوم وطغنوا اضطنوا على الأحقاد، واضطغنت الصبية إذا أخذته تحت حضنك. وأنشد الأحمر: كأنه مضطغن صبية، أي حامله في خيره. وفرس ضار لا يعطي ما عنده من الجرح إلا بالضرب. والمعنى: أم حسبوا أن يظهر الله عداوتهم وحقدهم لأهل الإسلام؟ والمعنى أن ذلك مما لا يكاد أن يدخل تحت الاحتمال، بل لابد الله أن الله سبحانه وتعالى سوف يكشفهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ولو نشاء لأريناكهم، يقول تعالى: ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عيانا. ولكنه لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين كثرا منه على خلقه، وحملا للامور على ظاهر السلامه ورد السرائر الى عاملها. فلو نشاء لاريناكهم جميعا، لكن الله سبحانه وتعالى لم يكتف له في راي ابن كثير كل المنافقين كثرا على خلقه وحملا للامور على ظاهر السلامه. ولذا لاننا في الدنيا انما يتم التعامل بين الناس على ما يظهرون، ولا عبرة ولا سبيل الى الوصول الى ما يعني يسرون، كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: اني لم امر ان انقر عما في قلوب الناس ولا ان اثق في دورهم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي الدنيا اجري الاحكام على ما يغيره الناس، والله سبحانه وتعالى هو فقط الذي يعاملهم على مواطنهم. فينبغي الاكتفاء بفضل الله سبحانه وتعالى على خلقه وعدم التنقيب ويعني التكفير، خاصه فيما يتعلق بالكفر والايمان. فهؤلاء المنافقون وحالهم ما ذكر الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك عملوا في دوله الاسلام بما ينهرون، بمعنى انه لو اظهر الزندقه يخصم عليه بالزندقه، لو اظهر الرد يخصم عليه بالرد، لو اظهر الاسلام يخصم عليه بما ينهر وهو الاسلام بغض النظر عنا يعني يكتبه. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن ترك الأمور في الدنيا تسير بهذه الطريقة. ولذلك يعني حتى فيما بين الناس في التعامل ينبغي أن يؤخذ على يدي النمام، لأن النمام يعني كما وصف الله تعالى حمال الحطب، يحمل الحطب ليحرق الناس ويثير الفتن. فالنمام يعني جرت الأمور الدنيا على أن الناس يأخذوا من بعض يأخذونهم بعض الظاهر، أما النمام فإنه إيه؟ يحاول أن ينقل كلام من طرف إلى طرف فيكشف ما خفي من أمره وما كتب. فالإنسان مطلوب أن يكتب، يعني إذا نقل الإنسان يتغطى عليه فتن وأحقاد وضرائم وهذه الأشياء، فعن طريق النميمة بيحاسب الإنسان على ما يكتبه أمامك، لأن هذا النمام يحوله إلى من الفتح يحوله إلى شيء مشاهد ومعين، فتضطر القلوب والأحقاد تتجعل في الصدور. فالناس ما فعلته في الدنيا إلا بالفتح لأن يفتر الله عليه. أما لو ظهرت كل ما في مواقفه ستكون يعني الحياة عذابا في عذاب. فينبغي الاكتفاء بما أمره الله أن يكتفي به وهو الظاهر. فيحرص الإنسان على التنقيب عما في باطن الناس. الناس لو تعاملت على ما في باطنها ستصبح الحياة يعني هما دائما وكربا ولا تستطيع الناس أن يتعالج ولا يتيح عليهم بعض. فالله سبحانه وتعالى رحمة منه بنا في هذه الدنيا أمرنا بالاكتفاء بالظاهر. فالإنسان لا يولع ولا يورم بالتنقيب عما في قلوب الناس ولا أن يظهر أذنه للمنام الفاسد الذي يعني يتوخط بالاكتفاء بين الناس عن طريق مكنسه ويظن ان هو ما في شيء هو ايه اللي حصل. لكن الشرع حتى لو كان حصل نساء يسماه منانا وقال لا يدخل جنه منانا ولا يدخل جنه قتله. فاذا علينا ان نقنع بايد حسب الله ولا نفتي وراء الناس ونكتفي بما يظهر. واضح؟ هذا يعني فائده يعني عابره لها اهميتها في الحقيقه يعني من اجل الالتفات اليها. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بكلماهم. ولو نشاء لأريناكهم لو نشاء يا محمد لأريناك أسخطهم فعرفتهم عيانا. ولكنه تعالى لم يفعل ذلك في جميع المنافقين سترا منه سترا منه على خلفه وحملا للأمور على ظاهر السلامة ورد السرائر إلى عالمها. والالتفات إلى نور العظمة لإبراز العنانة بالقراءة يعني المتخي أم حسب الذين تيكوا فيه المرض أن يخرج الله أضغانهم غيبا. ثم الحكم التعظيم فقال ولو نساء لأريناكهم للتنبيه وللإشارة إلى يعني إبراز العناية بهذه القراءة ولو نساء لأريناكهم. قال القرطبي لأريناكهم لعرفناكهم وقال ابن عباس وقد عرفه إياهم في سورة براءة. تقول العرب سأريك ما أصنع سأريك ما أصنع يعني سأعلمك لأن الرؤية في علمية رؤية بصرية هذه رؤية علمية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تعلم بدليل أنه ولد في عام الفيل فحصل حادث الفيل قبل ميلاده عليه الصلاة والسلام. لتحكم بين الناس بما أراك الله يعني بما أعلمك الله سبحانه وتعالى. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فطبعا قوله ولا تكن للخائنين خصيما نهي عن عضد أي مساعدة أهل التهم ونهي عن الدفاع عن الإنسان المريد الظالم بما يقوله خصمهم من الحجة. وفي هذا كما قلت القضي دليل على أن النيابة عن المبطل والمتهم في الحكومة لا تهيئ. النيابة عن المبطل أن يأتي المحامي واحد بكل قاتل أو سبب مخدرات أو شيء من هذا هو ظالم ومجرم وفاسق ومخرب ومع ذلك مستعد للدفاع عنه. في الإسلامية لا يجوز أبدا الدفاع عن واحد أو ثالث أنه ظالم وأنه معتدي لتخلصه من هذا البيت من هذا يعني أظن هذا من أقبح ما يتدنس به بعض المحامين. واضح الذين لا يدانون في بضياع حقوق الناس المهم أن يحظى هو بإيه بأمور يعني حظ المادية في النهاية. لكن النيابة عن المفر والمتهم في الحكومة لا تجوز فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق. وسيأتي تفصيل ذلك الله تعالى نرجو في وقت قريب باذن الله او الله اعلم قريب ام فيما بعد في موضوع المحاماه نتكلم عنه الله تعالى بالتفصيل. قول ابن عباس رضي الله عنهما وقد عرفه اياهم في سوره براء ولم يسال اريناكهم فلا عرفتهم بكلمات. قال عرفه اياهم في سوره براء لان سوره براء تسمى سوره الفاضحه ظلت تفضح المنافقين وتسمى وذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في سورة التوبة تلك الفاضحة ما زال ينزل ومنهم حتى فتنا أن لا تدع أحدا. وتسمى سورة البحوث لأنها تبحث عن أسرار المنافقين. وتسمى المبعثرة والبعثرة والبحث. قال الله تعالى يحرم المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون أي إن الله مظهر لا تحذرون ظهورا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انزل الله اسماء المنافقين وكانوا رجلا. ثم نسخ تلك الاسماء من القران رافه منه ورحمه لان اولادهم كانوا مسلمين والناس يعير بعضهم بعضا. فعلى هذا قد انجز الله وعده باظهاره ذلك اذ قال ان الله مخرج ما تحذرون. فعلى هذا التفسير يعني ان الله مخرج ما تحذرون يعني بفتح ابنائه على هذا التفسير. وقد فعل ثم ذكر ذلك يعني ايه مراعاه لابنائهم المسلمين كي لا يعيروا به. وقيل اخراج الله ان الله مخرج ما تحذرون انه عرف نبيه صلى الله عليه وسلم احوالهم واسماءهم لا انها نزلت في القران. ولقد قال الله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول. قال شيخ المفسرين عن ابن عباس في هذه الايه ولتعرفنهم في لحن القول قال هم اهل النفاق. وقد عرفه اياهم في براءه ولو نسال لاريناهم فلا عرفتهم بكلمه. فشيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى يرى أن الله عرفه بالفعل هؤلاء المنافقين في سورة براءة فقال عز وجل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا ولن نسأل أريناكهم فإن عرفتهم بإيماهم أي بعلامتهم الخاصة التي يتميزون بها. قال الزجاج المعنى لو نساء لجعلنا على المنافقين علامة وهي السيما فلا عرفتهم بإيه علامة. فالفاء لترتيب المعرفة على الإراءة ولو نساء لأريناكهم بمعنى ولو أريناكهم لعرفتهم بإيه بإيماهم. و فقال أنس ما خطي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية أحد من المنافقين وكان يعرفهم بإيماهم. وتكرير اللام للمبالغة أو للتأكيد. ثم قال تعالى ولتعرفنهم في لحن القول. في لحن القول يعني في أحواه ومعناه. في لحن القول في أحواه ومعناه. ومنه قول الشاعر منطق طائب يغري منطق طائب وتلحن أحيانا. وخير الكلام ما كان لحنا اي احسنه ما كان تعريضا يفهمه المخاطب ويفهمه غيره لكتمته وذكائه. واصل اللحن اماله الكلام الى نحو من الانحاء لغرض من الاغراض وهو ماخوذ من اللحن في الاعراب وهو الذهاب عن الصواب. وعن مالك بن دينار قال تلقى الرجل وما يلحن حرفا وعمله لحن كله. وعن بعض الزهاد قال لم يرك من جهل ولا سننا نستر وجه العلم بالجهل نكره ان نلحن في قولنا ولا نبالي اللحن في الفعل. وقال صلى الله عليه وسلم انكم تقتصرون الي وانما انا بشر. ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض وانما اقضي لكم على نحو مما ادفع منكم. فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا ياتينه فانما اقطع له قطعه من النار يأتي بها يوم القيامة. قال هو لرجلين أتى يختصمان في شيء معين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر يعني لا أعلم غيب ولا أعلم ما في قلوبك وبصفتي بشرا لن أحكم إلا بما يظهر لي. وقد يكون ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وقطعا يعني يحور الكلام بالفصاحة وغير ذلك فيظهر حجة أقوى من حجة الآخر في حين أنه ظالم والآخر ظالم مظلوم والحق له. لكن لأن صناعة الكلام وقدرته على اللحن في الكلام فإنه يستطيع عن إيه؟ أن يبدي بحجة والآخر لأنه عيل لا يكتف ولا يستطيع أن يعبر يعد يستطيع حقه فيحذر النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا. فيقول ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته وإنما أقضي لكم على نحو مما أسمع منكم. أنا أخذ الظاهر بالحجة التي يبلي بها هذا الشخص. ومع ذلك وإن كان الذي حكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحكم في الحقيقة وفي الباطل يعني حكم للظالم على المظلوم فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس مسؤول عن ذلك، لم يحكم بالظهر الذي ظهر له. فهذا تحذير للشخص الذي كان هذا تحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشخص يعني ينال شيئا ليس بالحقيقة بحكم قانون وضعي، لكن حكم الرسول نفسه هو لا يغير الواقع في نفس الامر ويحكم من اظهر. ولكن اذا كنت تعرف انك ظالم لانه ليس من حقك فما ذلك كنت قد حكم لي اقول لك لا لا ليس من حقك هذا، فهذا ليس من شرعنا وليس موافقا لشرعنا، ومن عمل عملا ليس علينا امرنا فهو رد، فهو رد هذا الحكم. فحكم الحاكم او القاضي لا يغير من الحقيقه، فتصبح مسؤولا امام الله عن ان تؤدي الحق الى صاحبه. فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذه، فانما اقطع له قطعه من النار ياتي بها يوم القيامه. وهذا حديث متفق عليه. في بعض الروايات ان ذكر الرجلان لما سمع ذلك وقال كل واحد منهما حقي لاخي، قال كل واحد منهما لصاحبه حقي لاخي. والناس في الحقيقه الذي الذي يعني يهربون من العداوه والاحقاد والتحاسد والصراعات التي تحصل بينهم في بعض الاعراب جدا عن خلال هذه الصراعات التي يمسكون عليها الاموال والمحامين والمحاكم وكذا وكذا، الناس لو تعاملوا بالمعروف فيما بينهم كل اطراف في الطريق وكل طرف يعني يمكن يكون بينهم وبين الله سبحانه وتعالى يعني اعراض، لكنهم لا يتنازعون. نجد مثلا بعض الناس اذا حصل تنازع في ميراث او تنازع في قطيعه شحن وصراعات بين الاقارب وفساد كبير، في حين انهم لو دخلوا من باب الاحسان وتنافسوا في الاحسان الى بعضهم البعض فتصل الحقوق وزياده وبتبني نفس وبدون هذه الفكره. فالناس عليهم ان يجتهدوا في الاحسان لا في الاساءه، ان الاساءه تاتي بالاحقاد والضغائن، اما الاحسان فتحصل الفائده من توصيل الخير وتبادله وفي نفس الوقت يبقى يعني ايه الروابط الطيبه. قول النبي عليه السلام من علم بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، الحن بحجته اي اذهب بها في الجواب لقدرتنا على تصريف الكلام. وقال في الجاري وحديث الذه هو مما ينعت الناعتون يوزن وزنا، منطق رائع وتلحن احيانا، وخير الكلام الحديث ما كان لحنا. يريد انها تتكلم بشيء وهي تريد غيره، وتعرض في حديثها فتزيله عن جهته من فطنتها وبكائها. قوله تعالى ولا تعرف انهم في لحن القول، قال الكلبي فلم يتكلم بعد نزولها عند النبي صلى الله عليه وسلم منافق الا عرفا. وقيل كان المنافقون يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بكلام تواضعوه فيما بينهم، يعني ايه رموز منهم يخاطبون بهذا الكلام كثير متراعين وعيد ذات الألفاظ التي كانوا يخاطبونها بكلام تواضعوه فيما بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك ويأخذ بالظاهر المعتاد، فنبهه الله تعالى إليه، فكان بعد هذا يعرف المنافقين إذا سمع كلامه. قال ابن كثير ولتعرف أنه في لحن القول أي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم، يفهم المتكلم من اي الحجدان هو بمعاني كلامه وفعله، وهو المراد من لحن القول كما قال امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ما اسر احد يسمعه الا ابداه الله على صفحات وجهه وفلتات لسان. ففلتات اللسان احيانا تكون فلتات لكن في كثير جدا من الحالات هي عباره عن اخبار بحقيقه ما في باطن الانسان والله تعالى اعلم. ولتعرف انهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم، فالله يعلم اعمالكم لا تخفى عليه منها خافيه فيجازيكم بها. وفيه وعيد شديد ووعد للمؤمنين وايذان بان حالهم بخلاف حال المنافقين. ثم قال تبارك وتعالى مخاطبا المؤمنين ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. قرأ الجمهور الأفعال الثلاثة بالنون ولنبلونكم حتى نعلم ونبلو أخباركم. وقرأ أبو بكر عن عاصم بالتحية فيها كلها، يعني بالياء قرأ أبو بكر عن عاصم بالتحية ولا يبلونكم حتى ليعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلو أخباركم. قال الشوكاني: ولنبلونكم أي لنعاملنكم معاملة المختبر، وذلك بأن نأمركم بالجهاد حتى نعلم من امتثل الأمر بالجهاد وصبر على دينه وعلى مساق ما كلف به. وقال القرطبي: أي نتعبدكم بالطرائع وإن علمنا عواقب الأمور. وقيل: لنعاملنكم معاملة المختبرين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين أي عليه. قال ابن عباس: حتى نعلم، حتى نميز. وقال علي رضي الله عنه: حتى نعلم حتى نرى. ونبلو أخباركم أي نظهرها ونكشفها امتحانا لكم، ليظهر للناس من أطاع الله فيما أمره ومن عصى ولم ينتبه. وطبعا هذا التفسير تفسير في غاية الدقة، يعني قد تصور أنه كلام عادي، فهذا كلام مبني على أدلة. يعني المفسرين لما يقولوا ونبلو أخباركم، كأن دقة الكلام أي مظهرها ونكشفها امتحانا لكم، ليظهر للناس، يظهر للناس من أطاع الله فيما أمره ومن عصى ولم ينتهي. إذا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، إذا على هذا التفسير حتى نعلم أوليائي وأهل طاعتي من هو من حزب الله ومن هو من حزب المنافقين. وروى رواية عن يعقوب: كان الواو للنبلو، يعني ونبلو لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ونبلو أخباركم على الحق مما قبله، ونصر الباقون ردا على قوله حتى نعلمه. قال ابراهيم بن ابعى: كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى اذا قرأ هذه الآية فتى وقال: اللهم لا تبتلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أبصارنا، اللهم لا تبتلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أبصارنا. فإن لا يتمنى البلاء وإنما يدعو الله سبحانه وتعالى العافية التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لعمه حين سأله، فعلمه أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالعافية، فهذا أعظم نعم الله عز وجل العافية واليقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم تثبتوا. فإنسان لا يتمنى لقاء العدو ولا يتمنى الشر، وإنما إذا قدر ذلك فليثبت، لكن لا يتمنى هو البلاء. كما قال حكى عن بعض العباد أنه كان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبتليه فلم يرجو البلاء، كان بلاء شديدا جدا، فكان يمر على القبلة في الكتاب لهم: ادعوا لعمتي من كذاب، يعني أنني زعمت أنني من ابتليت فأصبر، فيقول: ادعوا لعمتي من كذاب، يعني لأنه لم يستطع أن يأتي بما كان يتمنى. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل كأنه جلد على عرض من جلد الإضطاع والوهن، فقال له: هل كنت تدعوه أو تسأله شيئا؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم إن كنت معاقبي في الآخرة فعدله لي في الدنيا. عدم ثقة في الدعاء. فقال: سبحان الله، لا تشك. فالمهم ان النبي اكرم دعا له فاعطاه الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يعني ان الانسان ينبغي ان يكون يعني سفيها في دعائه. نفس اللسان الذي تخرج منه كلمه: اللهم ان كنت تعاقبني في الاخره فعاتبني في الدنيا، هو يمكن ان يقول: اللهم عاتبني في الدنيا والاخره، ربنا اتبع في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ونفس الرب سبحانه وتعالى الذي ستساله هذه ويجيبك ايضا ان سالته العافيه. الله سبحانه وتعالى يعني ودود غفور رحيم، فاسال له العفو والمغفره وساله العافيه فان رحمته واسعه. فهو حررنا على ان نطمع في رحمته، وقال عليه السلام: اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فانه اعلى الجنه ووسط الجنه وفوق سقفه عرش الرحمن، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عدم الفقه ان الانسان يدعو مثل هذه يعني الدعوات. ونحن نعرف حديث حذيفه ما معناه حينما قال له رجل من التابعين، قال له: يعني اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اظهركم؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغرب وتركتموه يمشي على الارض لو ادركناه لحملناه فوق رؤوسنا. فقال له حذيفه مصيبا من نفس هذا المعنى معنى الحديث يعني انا ما ارسل بنفسه. قال حذيفه في هذه غزوه الخندق او يعني ذكر فيها غزوه الخندق. قال له يعني كيف تقول هذا؟ قد ادركه القوم ودخلوا النار كابي جهل وابي لهب. هؤلاء لم يدركوا النبي عليه الصلاه والسلام ولكن كفروا به وعادوه وقتلوه وهم اشد الناس عذابا لعداوات النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا بذلك. وحكى موقفا انه كان يوم الخندق كان البرد شديدا جدا فسال النبي صلى الله عليه وسلم بعض يعني الصحابه ان يخرج رجل منهم ويخرج في هذا البرد الشديد حتى يتجفف على يعني على الاعداء وياتي بخبره الاحداث. فالشاهد انه كل مره لا يجيبه احد في المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه. فبعد ذلك امر حذيفه ان يخرج ويذهب هو. فطبعا كان حذيفه ضرب قارئ جدا فلم يجد وقد عينه النبي عليه الصلاه والسلام الا ان ينتصر بامره صلى الله عليه وسلم. فانتصر وخرج فبمجرد ان خرج يقول بمجرد ان خرجت ورجعت كنت كاني في الحمام. الحمام يدخل العرب في المكان الدافئ جدا اللي هو من شده البخار ساخن فيجد فيه دفئا فيكون بمجرد ان خرج حتى عاد كانت ايه كانه في حمام. فالشاهد من هذا الكلام يعني ان الانسان لا يعرف ما يدرك انت لو انك كنت في زمن النبي عليه الصلاه والسلام من اي قسمين ستكون من المؤمنين ام من المنافقين ام من الكافرين ام من الشيطان فما تدري اين الخير. فالمهم ان ترضى بما قسم الله لك ولا تتمنى شيئا ربما لان الله الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون فهذا غيب وانت لا تدري. فالله وحده الذي يعلم كيف يكون هذا الغيب. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. طبعا يعني علم الله سبحانه وتعالى علمان هناك علم غيب وعلم شهادة. علم الله بعباده وبخلقه علمان علم غيب وعلم شهادة. علم غيب هو العلم الصفة الأزلية صفة الله سبحانه وتعالى القديمة أو الأزلية التي لا بداية لها. هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فهذا علم غيب وهذا يكون قبل التكليف بالنسبة للعباد قبل التكليف به فهذا علم غيب هو موجود قبل التكليف. أما علم الشهادة فهو الذي يكون بعد التكليف وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والجزاء. فإذا رأينا هذا التقسيم ورأينا على علمنا الجواب على الشبهة التي يقولها بعض الناس كيف أن الله سبحانه وتعالى يعلم مسبقا وقد قدر مسبقا ما يصدر مني وما يجري ومن أي طريقين أنا وبعد ذلك يحاسبني. الجواب لو كان الله سبحانه وتعالى يحاسبك على علمه فيك فقط لكان لسؤالك مسألة لكن هو لا يحاسبه على علمه فيك حتى يتعامل به لأن علم الإسلام هو الذي تحاسب عليه. ولذلك جاء في الحديث ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يبقى بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه كتاب قال فيدخل النار قال فيعمل بعمل اهل النار فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار الى اخر حديث كما تعلمون. اذا قوله تعالى هنا في هذه الايه ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين أو قوله أيضا في قوله مثلا وما لعلنا الفتنة التي كنت عليها إلا لنعلم أن يتبع الرسول مما ينقلب على عقله. العلم كل علم إيه غيب عن شهادة علم شهادة فبعد تكليف أو لنعلم يعني يعلم أوليائه كما يقول غيب. إذا ظاهر قوله هنا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا بل الله عز وجل عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون لا يحدث له علم لأن الله لو حدث له علم فهذا العلم إيه؟ كمال. النظر فلا يتوفر الاستواء ابدا خلوه عن الكمال. فاذا كان العلم الذي هو الكمال هذا يقتل له العز له يقرا يعني فمعنى ذلك انه من قبل لا معك الكمال نقص لانه كان خاليا من هذا العلم. فهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى والله يتنزه عن ذلك واضح. فاذا الله سبحانه وتعالى يعلم ما تعمله الخلق كثيرة. وقوله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أذلة في بطون أمهاتكم. وقال تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. كنتم عاملها لكن الله يعلمها. ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وقال تعالى وآخرين منهم لما يلحق بهم. وقد بين أنه لا يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه. فقال عز وجل وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم تأملوا بهذه الآية والله عليم بذات الصدور. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فقوله والله عليم بذات الصدور بصفة مستمرة بعد قوله وليبتلي الله ما في صدوركم جميل قاطعا على انه لم يستفد بالاختبار شيئا لم يكن عالما به سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. لان العليم بذات الصدور غني عن الاختبار لا يعلم عنه مثقال ذره. وليبتلي الله ما في صدوركم حتى لا يذهب ذاهب ويتخيل ان الابتلاء يفيد الله سبحانه وتعالى علما جديدا كتب الايه بقوله ايه والله عليم بذات الصدور يبتليكم لكنه عليم بذات الصدور. فيبتلي الله بذلكم ليصيب علم شهاده لكن من حيث علم الله بذلك فالله يعلمه مطلقا. نعم. وفي هذه الايات بيان عظيم لجميع الايات التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها اختباره لخلقه كما سنغيرها نذكرها ان شاء الله تعالى. ومعنى قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين اي نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب. واضح. ولنبلو لكم حتى نعلم المجاهدين يعني حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب. فلا ينادي انه كان عالما به قبل ذلك لماذا ان العلم الذي كان عالما به قبل ذلك هذا علم الغيب. اما هذا العلم حتى نعلم علم شهادته وهو لا يكون الا موافقا مما سبق به فلم القضاء. وفائده الاختبار ظهور الامر للناس. اما عالم السجن والنجوى فهو عالم الدين بكل ما سيكون كما لا يخفى. ولذلك قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه الكريمه ما نصه وهذا العلم هو العلم الذي يقع عليه به الجزاء لانه انما يجازيهم باعماله لا بعلمه القديم عليه. فتأويله حتى نعلم المجاهدين علم شهادة يعني وإن كان الله يعلم يعلمهم علما غير حتى نعلم المجاهدين علم شهادة لأنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ما عملوا فالجزاء بالثواب والعقاب يقع على علم الشهادة. ونبلو لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم أي نختبرها ونظهرها. انتهى كلام القرطبي. وقال الإمام شيخ المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ولنبلونكم تأملوا دقة الاختبار ولنبلونكم أيها المؤمنون بالحق وجهاد أعداء الله حتى نعلم المجاهدين منكم يقول حتى يعلم حبي وأوليائي حتى نعلم علم الشهادة إذا فعلتم وما إذا امتثلتم أو عصيتم فيعلم أوليائي وحجي من يعني حتى يعلم حجي وأوليائي أهل الجهاد في الله منكم وأهل الصبر على قتال أعدائه ويظهر ذلك لهم ويعرفوا ذوي البطائر منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة وأهل الإيمان من أهل النفاق ونبلو أخباركم فنعرف الصادق منكم من الكاذب. انتهى كلام سيد المفسرين. وما ذكره شيخ المفسرين من ان المراد بقوله حتى نعلم المجاهدين قال ايه حتى يعلم حزبنا واولياؤنا المجاهدين منكم والصابرين هذا يعني له وجه وقد يرسل له قوله تعالى إيه؟ ونبلو أخباركم نظهرها ونبرزها للناس ومما يوضح هذا المعنى ويبين لنا من العلماء التفسير حينما يضعون هذه العبارات الدقيقة لا تأتي سوى من الدليل لكن الاستنباط دقيق في معاني الآيات وفهم آيات القرآن بعضها مع بعض. مما يوضح هذا قول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فالإنسان هنا في هذه الآية قول الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب يعني أن الذي يميز الخبيث من الطيب هو ظهور ذلك للناس. طيب إذا معرفة المؤمنين الخبيث من الطيب وتميز الفريقين هذا بالنسبة لنا ممكن نعرفه بأكثر من طريقة، إما أن نعرفه بأن يأمر الله سبحانه وتعالى الناس جميعا مثلا بالجهاد، فمن استجاب ظهر أنه من المؤمنين ومن نكف فهو من المنافقين مثلا، واضح؟ فيظهر ذلك للناس. ممكن الناس وسيلة أخرى ما هي؟ الاطلاع على الغيب. ممكن أن اطلع على الغيب أو بتعبير آخر وسيلة أخرى الاطلاع على هؤلاء الناس وتمييزهم تكون عن طريق الإيه؟ علم الغيب. طيب هل هناك وسيلة لنا كي نطلع على الغيب ونعرف أقسام الناس؟ اللي قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب بمعنى أنه إن كان الناس هما طريقان لا سنس لهم. إما كيف تعرف الناس وتميزون أيها المؤمنون إما أن تطلعوا على الغيب وهذا ليس لكم وما كان الله ليطلعكم على الغيب فإن الله عالم الغيب والشهادة سبحانه فلا سبيل إلى إطلاعكم على الغيب. إذا تعين الطريق الأخر وما هو أن يقع الابتلاء فيمتاز أهل الإيمان من أهل النار. هذا هو المعنى الأخر. لذلك قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من اختلاط الأمور وإيه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ميز الخبيث من الطيب يكون إما بالاطلاع على الغيب لكن الحقيقة ما كان الله ليطلعكم على الغيب هذه غير واردة. إذا تعين الطريقة الأخرى وهي أن يبتلي الله المؤمنين التكاليف الشرعية فغضب أهل الامتثال من أهل النفاق. إذا المراد حتى يميز الخبيث من الطيب المراد ظهور ذلك للناس ولذلك قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب فتعلموا ما ينطوي عليه الخبيث والطيب ولكن الله عرفكم ذلك بالاختبار والابتلاء الذي تظهر بسببه طوايا الناس من خبث وطيب فحسب الناس ان يدركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. وقال تبارك وتعالى ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهم الجاساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدة والحر والبرد وسوء العيش وأنواع الشلل. وكان الأمر كما قال تعالى وبلغت القلوب الحناجر. وقيل نزلت تسلية للمهاجرين حين تركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين وآثروا رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر قوم من الأغنياء النفاق. من الآيات في معنى هذه الآية قوله تعالى ولم نؤمنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كل هذه بمعنى ولنبلونكم حتى نعرض المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هذه الآية ونبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول سعيد بن زيد رحمه الله تعالى لم تعطى هذه الكلمات نبيا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم ولو عرفها يعقوب لما قال يا أسف على يوسف أيضا. قوله تعالى أيضا أم حسبت من أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبت من أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله علم إيه شهادة في قرآن عليه السلام والجزاء والعقاب. أي ولما يعلم الله يعني لما يعلم أولياء الله أولياء الله من المؤمنين. وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسكم قرح يعني جرح يوم أحد فقد مس القوم قرح مثله في يوم بدر وتلك الأيام نداولها للناس يعني نداولها بين الناس يعني في الحرب تكون مرة للمؤمنين لينصر الله عز وجل الذين ومرة للكافرين إذا عصى المؤمنون ليدخل لهم ويمحق ذنوبهم فأما إذا لم يعصوا فإن حزب الله هم الغالبون. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحق الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فقوله هنا ليعلم الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا يعني ليعلم صبر المؤمنين العلم الذي يقع عليه الجزاء كما علمه غيبا قبل أن يكلفه علم ذلك غيبا قبل أن يكلفه لكنه يعلم ذلك علما شهادته لأنه هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. قوله تعالى أيضا لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. تهيئة للحرب النفسية والحرب الباردة التي يتمها أعداء الله على المسلمين. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بابن أبي وهو عليه السلام على حمار فدعاه إلى الله تعالى فقال ابن أبي إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. وقبض على أنفه لئلا يصيبه غبار الحمار. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه نعم يا رسول الله فرشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. وابتدأ المشركون الذين كانوا حول ابن أبي والمسلمون وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يسكنهم حتى سكنوا. ثم دخل عليه الصلاة والسلام على سعد بن عبادة رضي الله عنه يعوده وهو مريض فقال قال له النبي عليه الصلاة والسلام ألم تسمع ما قال فلان؟ فقال سعد اعط عنه وافتح فوالذي انزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذي نزل وقد اصطلح اهل هذه البحيره على ان يسيدوه ويعقبوه بالعصابه فلما رد الله ذلك بالحق الذي اعطاك سبق به فذلك فعل به ما رايت فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الايه لتبلغن في انفسكم في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. قوله وقد اصطلح اهل هذه البحيره البحيره هي مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم لان البحيره تصغير ايه بحره بحره والبحره عند العرب هي البلده بحره يعني بلده. في الحديث ايه لما رجل سأل عن الهجرة قال له ايه الرسول تعمل من وراء البحار تعمل من وراء البحار يعني قطعة الهجرة تعمل من وراء البحار من وراء المدن يعني ولا تستنى. وفي الحديث وكتب لهم ببحرهم اي ببلدهم وارضهم اذا البحار هي المدن والقرى والبحيرة اسم اجزاء المدينة. نعم. وقيل نزلت بسبب ان ابا بكر رضي الله عنه سمع يهوديا يقول ان الله فقير ونحن اغنياء ردا على القران واستخفافا به حين انزل الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فهذا اليهودي قال يعني ايه ان الله فقير ونحن اغنياء يعني انه يستقرضنا فلقمه ابو بكر رضي الله عنه فاستشاه الى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الايه. وقيل ان قائلها سنحاط اليهودي عن عكرمه وقال الزهري هو كعب بن الاسرى نزلت بسببه وكان شاعرا وكان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ويؤلف عليه كفار قريش ويترتب بنساء المسلمين حتى بعث اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمه واصحابه فقتله الفتنه المشهوره كتفسير وصحيح الخبر. من الادله من الايات في معنى هذه الايه الكريمه قوله تعالى ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا والله خبير بما تعملون. وقال تعالى الاسلاميين احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يسالون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم قال تبارك وتعالى ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وساءت الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم. ان الذين كفروا يعني المقصود بهم هنا هؤلاء المنافقون وقيل هم اهل الكتاب وقيل المطعمون يوم بدر من المشركين. نظيرها ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. وقيل نزلت في قريظة النظير ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. الراجح في تفسيرها هنا في تفسير الصد ان الصد هنا هو منعهم للناس عن الاسلام واتباع الرسول صلى الله عليه واله وسلم. وساءت الرسول يعني عاديه وخالفوه مخالفه شديده من بعد ما تبين لهم الهدى يعني علموا انه صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله سبحانه وتعالى بما شاهدوا من المعجزات الواضحه والحجج القاطعه. لن يضروا الله يعني ورسوله صلى الله عليه وسلم شيئا بتركهم الايمان وإصرارهم على الكفر وما ضروا إلا أنفسهم كما في الحديث من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم أي ثواب ما عملوه. والمقصود يعني يبطلها. وطبعا المقصود بهذه الأعمال كما رأينا في الأسبوع الماضي لا صورته صورة أعمال الخير كإطعام الطعام وصلة الأرحام وسائر ما كانوا يفعلونه من الخير. وإن كانت باطلة من الأصل لأن الكفر مانع من قبولها أو من ابتعادها في الآخرة. وقيل المراد بالأعمال وسيحدث أعمالهم نتائجهم. إما الأعمال يعني الأعمال التي ظاهرها أنها خيرية لكنها لا تنفعهم في الآخرة. لماذا؟ لأنها افتقدت الإيمان. وتفسير اخر وسيحبط اعمالهم يعني مكرهم وكيدهم ومؤامرتهم وسيحبط اعمالهم اي المكائد التي نصبوها لابطال دين الله والغوائل التي كانوا يبغونها برسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فكما اشرنا من قبل ان الراجح كما بين التفسير ان صد هنا متعديه كفروا في انفسهم و منعوا غيرهم ايضا من الايمان ومن الاسلام. وهذا الامر يعني ما زال يعني الى يوم هذا والى ان شاء الله سبحانه وتعالى هذا جيدا الذين كفروا كفروا في انفسهم وصدوا الاخرين عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وايه ذلك ما يحصل الان ومنذ زمن بعيد من التسليم على الدين والتسليم منه ويعني تحريض الناس على الخروج عن سبيل الله وهذا انواعه كثيره جدا في زمانه. تسجيل الناس تخريطهم من التدين ومعاقبتهم على التدين وامتحانهم لطاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ووصف المتدينين بانهم متفرقون وعنصريون وارهابيون وغير ذلك مما يعني يرجف به اعداء الله سبحانه وتعالى. وقلنا من قبل مرارا ان اعظم حق لحقوق الانسان يعني ونحط نحن في العصر يتصدق فيه هؤلاء الكفار بحقوق الانسان على طريقتهم فان انهم يعتبرون المسلمين ليسوا زي الانسان وبالتالي لا يستحقون هذه الحقوق. فان انهم يعني يسيرون لا كل المسلمين هو سيل واحد لم يتغير هو سيل واحد في المسلمين وهو يعني الظلم والجور ونقض العهود والمواساه. أكبر جريمة تتفكر في حق إنسان أن يخال بينه وبين تعالى الدين والأخر. تخيل واحد واحد يتسبب في حرمان الناس من الخلود في الجنة وما فيها من النعيم ويريدهم موارد الهلكة كما قال النبي عليه السلام دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها فذكوه فيها. فأكبر جرم يرتكب في حق الإنسانية التسبب في منع الناس من دخول في الإسلام. يعني أن هذا أعظم حق في الإسلام للإنسان أن يصله نور التوحيد ونور الإسلام. ومن أجل ذلك كما الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا فتحوا البلاد هم كانوا يعني بعض الناس يقول هذا إكراه ولا إكراه في الدين. لا ليس هذا إكراه. كل ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يريدونه هو أن يزيدهم فقط الجيوش التي تقف على حدود هذه البلاد بعد دعوات الإسلام ويصلون على مكافأة المسلمين. هم يريدون أن يبلغوا هذه البضاعة أو هذه الدعوة ويوصلوها إلى الناس مباشرة. واضح؟ فتقف هذه الجيوش على حدود هذه البلاد ليجمعوا نور الله سبحانه وتعالى من أن ينتصر للأسف ويفعلوا كلمة الله. وبالتالي فحاول يفتح ذلك خلانهم الناس إلى الجنة. فهم هاجروا وأوطانهم وزيارهم وأبنهم ورحوا بالنفس والنفيس وبكل شيء في سبيل أن يحملوا هذا النور إلى العالمين. فما كلفهم الله صاحب ومالك هذا الكون كله بذلك. فكل ما كان يفعله الصحابة هو مجاهدة الجيش فقط التي تحول بينهم وبين ما أمرهم الله به. فكان يقتلون من امتنع أما من لم يمتنع فيتركون له يعني يدخل في دين الإسلام ويتركوه ويمضون إلى فيزيحون القوى التي تكفت فقط. لكن إذا تعاملوا مسافة مع الشعوب هل قهروا أحداً على الدخول في الإسلام؟ لا يمكن. لا إكراه في الدين قد تغير الرجل من الغيب إلى آخر الآية. فكان الصحابة رجل ما أكره أحداً على الدين ولا يمكن أن يكره أحد في الدخول في الدين. وإنما الأمر كله أن يوصلوا هذا النور إلى العالمين. فكل من يقف يمنع هذا النور رأي الجيوش رأي التخويف والإرهاب والبطل وسواء بالكفر كما صلق الغرب الكافر سلمان رشدي وامثاله من الكفره الملاحده فيطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون في الاسلام كما هو شانه وكما حذره الله سبحانه وتعالى من ذلك من قبله. فاكبر ظلم واكبر حق يعني اكبر حق من حق الانسان اذا فعلا كانوا صادقين ان يتركوا نور الله يصل هؤلاء الناس. لكن حينما نرى هؤلاء الناس غارقين في الوحي غارقين في السلك والوثنية في كل أنحاء المعمورة والسبب حرمان من هذا النور هو هذا الصد عن سبيل الله. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله للصد عن سبيل الله وظيفة في ناس متقربة للصد عن سبيل الله. واضح؟ ويعني هذه هي شغلتهم هذا هو وظيفه. فأنواع الصد كثيرة جدا. فالصدون عن سبيل الله كثيرة كما يعني حذرنا منه الله سبحانه وتعالى وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول بعض السلف إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. إن أقامك في خدمة دينه والدعوة إليه فهذا أشرف المقامات لأنها وظيفة غيره. وإن أقامك في الصد عن سبيل الله والتنكير من دين الله ومعاقبة الناس على التدين وتنكير الناس منهم بالألفاظ المنكرة فهذا أسلوب يعني قبيل قدم الكيد لهذا الدين أن يوصف أهل الدين وأهل الطاعة بالأوقات المنفرة ويجأتوا الحق ويغلقوا بأغلقة منفرة كما يقول الشاعر مشيرا إلى هذا التلاعب بالألفاظ وما يكونه من أثر نفسي في تنفير الناس من الحق. يقول تقول هذا جنى النحل تمدحه وإن كنت قلت ذا قيء الجنابير مدحا وذما وما جاوزت ربهما والحق قد يعتني فممكن أن تأتي للعقل النحل وتقول ايه ان اردت تمدحه تقول هذا جنى النحل هذا محصول النحل او هذا جنى النحل تمدحه. ممكن واحد ثاني ينفرك من عصر النحل يقول لك هذا قيء الزنابير قيء الزنابير القيء اللي تخيلوا هذه الزنابير بتستمتع مدحا وغنما وما جاوزت وصفهما فالحق قد يعتريه ثغور عليه. فنور الله ودين الله يوصف بالتصرف والارهاب والاسلوبيه والهوس الديني إلى غير ذلك من هذه المصطلحات التي أنزل الله بها من كفار. فويل لمن يجمع بين الكفر في نفسه ثم الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تغير لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم. رأس اعمالهم التي اتوا بها وهي على صورة الخير فستحبط ولا تنفعهم في الاخره، او سيحبط اعمالهم يعني كيدهم، انهم يكيدون كيدا واكيدوا كيدا. لو ان اي دعوه اي دعوه واجهت من الحروب والتكفير والتشريع والاباده ما واجهه الاسلام والمسلمون لما نقلها ذكر في التاريخ الاطلاق. فليس من سبب في حمايه وصيانه هذا الدين الا انه دين الله وحجته على خلقه. لا من دعوه او مذهب او نخله الا وفي خلال مئات قليله من السنوات الا وقد فرقت تماما عن اصلها ما عدا الاسلام. فالامم كلها تجمع سواء عقلاء او الباحثين الغربيين والمتجرسين ومفضلا عن جميع المسلمين ان القران لم يحرف منه حرف واحد، لم ينقص ولم يزد حرفا واحدا. من الذي حفظه؟ الله سبحانه وتعالى يقول انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحفظه حتى تبقى المعجزه قائمه والحجه قائمه على كل من ينتمي الى امه الدعوه التي هي امه محمد صلى الله عليه وسلم، التي هي كل من على ظهر الارض، لان يعني كل البشريه هي امه محمد. في بعض ما بعث كل هؤلاء أمة محمد، يعني كنتم من أمة محمد. الحديث باية نتنياه ومتعرف كل هؤلاء الكفار، كل من على ظهر الأرض من بعثته إلى قيام الساعة هو أمة محمد، معنى أمة الدعوة، الأمة التي بعث إلينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان هو قد لحق بالرفيق الأعلى لكن أمته نائبة عنه في تأييد شرعه وإقامة حجته ومعجزته باقية خالد على مر الزمان. نعم. قوله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يقول في الكتاب رحمه الله تعالى الظاهر أن صدوا في الآية متعديه والمفعول محذوف، المفعول محذوف. هي لو كانت يعني لو كان المفعول ظاهرا يبقى ممكن يحصل خلاف، لأن كانت الآية إن الذين كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله أو صدوا الناس يبقى خلاص دي متعديه. لكن لم يذكر المفعول اختلف، فبعضهم قال هي للتوكيد إن الذين كفروا وصدوا صدوا وتأتي متعديه لازمة مثلا اللي هي من اسمها مفعول به زي كلمة خرج نزل دخل خرج نزل مثلا تقول مثلا كلمته فصد عني، يعني ايه؟ اعرض عني او اتاح عني الوزير، كلمته فصد عني يعني اعرض عني. رايت المسلمين يصدون عنك سدودا من الاعراض، هذه لازمه واضح. الاخرى يعني فلان يصد الناس عن سبيل الله، الذي هي متعدد. إذن يقول العلامة السنكتي رحمه الله تعالى الظاهر أن صدوا في الآية متعدية المفعول محذوف، أي كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله فهم ضالون مضلون. وصدوا هنا إن قدرت لازمة فمعنى الصدود الكفر، كما قال تعالى رأيت المسلمين يصدون عن سبيل الله، فتكون كالتوكيد لقوله كفروا. وإن قدرت متعدية كان ذلك تأثيرها تأثير بمعنى جديد، لأن قوله كفروا يدل على كفرهم في أنفسهم، وقوله صدوا على أنه متعد يدل على أنهم حملوا غيرهم على الكفر وصدوهم عن الحق، وهذا أرجح مما قبله. ثم شرح الكفر الحقيقة قاعدة مفيدة جدا كثيرا ما نحتاجها في تفسير القرآن، وهي أنه إذا دار الكلام بين التوكيد والتأثير رجح حمله على التأثير. يقول يقدم محتمل المصدر الراجح على المحتمل المصدر، يعني مصدر واحد يكون يحتمل معنى واحد من المعنى الراجح والمعنى الاخر مرجوح. ثم ذكر امثله، قال التأصلي فانه يقدم على الزياده، التأصل يقدم على الزياده، نح قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، يحتمل كون الثاني زائده الآية معناها إيه؟ ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. طيب واحتمل أنها غير زائدة، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. إذا في هذه الحالة ما المراد بالمثل؟ الذات، الذات ليس كالله شيء. فقول العرب مثلا يثبت لا يفعل هذا وهم يقولون ايه انت لا تفعل هذا او انت لا ينبغي لك ان تفعل هذا. فالمعنى ليس كمثله شيء ليس كالله شيء لان هم الله له مثل وليس كهذا المثل شيء مع هذا الله واضح. فاذا لان نقول ليس مثله شيء او الفعل غير زائده بكل مثل بمعنى الذات يبقى ليس كالله شيء. ونظيره من اطلاق المثل واراده الذات قوله تعالى قلت الاحقاق قلناها الايه هي ايه وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستقرهم على مثله يعني ايه على نفس القران. هذا اسلوب عربي استعمال كلمه مثل ليدل بها على الذات. ها قل رايت ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل يا عبد الله بن سلام على مثله يعني عليه. هل القران له مثل؟ على القران مثله لا شيء اخر. لا شيء اخر من مثل الله. ومثلا قوله تعالى كمن نكلوه في الظلمات وانت بخارج منها المقصود بها ايه؟ كمن هو في الظلمات. اذا هذا مثال التاصل يقدم على الزياده ان كمثله الكاف يحتمل انها زائده ويحتمل انها اصيله. فهنا في هذه الحاله اذا دار الكلام بين هذا وذاك يقدم التاصل على القول بالزياده. ثاني شيء احتمال ان احتمال المصدر المحتمل الراجح يقدم على المحتمل المرجوح الاستقلال فانه يقدم على الاجماع في قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. فكثير من العلماء يجمرون قيودا غير مذكوره فيقولون انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا اذا قتلوا او يصلبوا اذا قتلوا واخذوا المال او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف اذا اخذوا المال ولم يقتلوا الى اخر هذه الاشياء المقدره. فالمالكيه يرجحون ان الامام مخير بين المذكورات المطلقه لان استقلال اللفظ ارجح من اضمار قيود غير مذكوره لان الاصل عدم هذه القيود الى ان تثبت بدليل. هذا مثال اخر ان الاستقلال يقدم على الاضمار. المثال الثالث هو أن التأثير يقدم على التأثير في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن. فبعض الناس تقول هذه تكرارها إنما هو للتأثير تكرارها في سورة الرحمن هو للتأثير واضح. كذلك قوله في سورة الثلاث ويل يومئذ للمكذبين ثم تأتي بعض آيات ويل يومئذ للمكذبين هي تكررت أيضا. قيل تكرار اللفظ فيهما توكيد وكونه تأسيس أرجح لما ذكرنا. فتحمل الآلاء في كل موضع على ما تقدم. من قلت بقى فبأي آلاء ربكما تكذبان توكيد لما قبلها ها لنفس الآلاء لكن تحمل في كل آية على ما قبل مثلا ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني هذه من آلاء الله عليك في الآخرة فبأي آلاء الله تجذبان آلاء المذكورة في نفس هذه الآية مدهانتان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني الآلاء هنا مقصود بها إيه المدهانتان وهكذا يعني كل موضع أريد به إيه الآلاء التي في الآية التي حدناها مباشرة كذلك في قوله ويل يومئذ للمكذبين مثلا ألم نجعل الأرض كفاتا وجعلنا فيها رواسي سامخات واسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين يعني بهذه النعم المذكوره او هذه الحقائق المذكوره في هذه الايات التي قراها كذا فتكرارها ليس بالتوكيد وانما يشار به الى ما ذكر قبلها مباشره فتحمل الالاء في كل موضع على ما تقدم قبل لفظ ذلك التكذيب فلا يتكرر منها لفظ. فنذكر اذا الايه هل هنا الايه مكرره؟ ليس مكرر وانما كل الايه تشير الى ما قبلها من التكذيب. كذلك يقال في سوره المرسلات فيحمل على المكذبين بما ذكر قبل كل لفظه الى اخره. مثال اخر قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ان حملنا الحياه الطيبه في هذه الايه على الحياه الدنيا كان ذلك تاكيدا، وان حملناها على حياه الجنه تكرر ذلك مع قوله بعده: ولنجزينهم اجرهم باحسن الذي كانوا باحسن ما كانوا يعملون. لان حياه الجنه الطيبه هي اجرهم الذي يجزونه. فاذا هنا توكيد، فلنحيينهم حياه طيبه لكلنا في الجنه، يبقى اللي بعدها كمان ايه في الجنه، فهي توكيد لها. لكن اذا كنا ان ذلك في الدنيا لكن نحيي له حياه طيبه في الدنيا، واما الثواب في الاخره فهو ايه هذا الجزاء المذكور في الايه. اذا في هذه الحياه يكون هذا ايه واضح، يقول ابو حيان في البحر المحيط: والظاهر من قوله تعالى فلنحيينه حياه طيبه ان ذلك في الدنيا، وهو قول الجمهور ويدل عليه قوله: ولنجزينهم اجرهم يعني في الاخره. دلت هذه الايه الكريمه على امرين: قوله تعالى ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، دلت على ان الذين كفروا وصدوا غيرهم عن الحق وخالفوه صلى الله عليه وسلم لن يضروا الله بكفرهم شيئا، لانه غني لذاته الغنى المطلق، كما جاء في قوله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. وقال ايضا عز وجل في الحديث القدسي: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اكثر قلب رجل واحد منكم ما نفقوا ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اثقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فالعبد انما ينفع نفسه لن يضر الله ولا يقدر على ان يضر الله عز وجل، انما يضر نفسه. فاذا هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله لن يضر الله سبحانه وتعالى شيئا على الاطلاق، لانه غني لذاته الغنى المطلق. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. اذا هم لا يضرون الله، ولكن المعنى الثاني ناخذ الايه انهم يضرون انفسهم، لأن ذلك الكفر سبب لإحباط أعمالهم كما قال تعالى: وسيحبط أعمالهم. وهذان الأمران بينهما قوله تبارك وتعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقال عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لذلكم وإن تكفروا يرضى لكم. وقال تعالى: وقال موسى إن أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: فكفروا وتولوا فاستغنى الله والله غني حميد. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالإله الله إله الحق وهو الله سبحانه وتعالى غني الغنى ذاتيا من حيث هو إله، وكذلك العبد لا يكون الا فقيرا. واضح؟ ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: فالفقر وصف ذات لازم لي ابدا كما الغنى ابدا وصف له ذاتي. فالاله لا يكون الا غنيا والعبد لا يكون الا فقيرا. من الايات الداله على المعنى الثاني وهو احباط اعمالهم بالكفر قوله تعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون الا كسبوا على شيء. فهم يضرون انفسهم بالكفر ولا يضرون الله. وقال عز وجل: والذين كفروا اعمالهم كتراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا وعرض الله عنه فتوقعوا حسابه والله سريع الحساب. وقال تعالى: اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحدق ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وناقشنا تفاصيل عمل الكافر في الدنيا الاسبوع يعني الماضي. ثم قال تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم.